بسم الله الرحمن الرحيم.
أيها الأحبة،
يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة،
الزهد في الدنيا،
لفضيلة الشيخ
عبد الوهاب الناصر الطريري.
الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين فبلغوا البلاغ المبين وقامت حجة الله على العالمين. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى. أمة الإسلام، أهل لا إله إلا الله، أيها الإخوة المتحابون في الله، إلى هناك، إلى حيث مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنشهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله، وأذل فيه الكفر وأهله، ووقف عمر رضي الله عنه والرهط المؤمنون معه أمام بساط إيوان كسرى، وقد نُتلت عليه جواهر كسرى وحلله وأمواله وذهبه، وكان منظرا غاية في العجب والتأثير. وقف عمر رضي الله عنه أمام هذا المشهد فاستعبرت عيناه بالدمع يقطر على لحيته ويكفكفه بثوبه، وينظر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر قائلين: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى الله منا وخير منا، وأبو بكر كان خيرا منا، وقد مضوا إلى الله ولم يفتح عليهم من الدنيا ما فتح علينا، وإني أخاف أن يفتح علينا ما فتح فيكون فتنة لنا. وكأنما كان عمر يسترجع يوما دخل فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع على سرير مرمول قد أثرت حبال السرير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلب عمر طرفه في تلك الغرفة فلم ير فيها شيئا يرد البصر غير أهب ثلاثة، غير جلود ثلاثة قد علقت في تلك الغرفة، وغير وعاء فيه قبضات من شعير. نظر عمر إلى ذلك فاستعبرت عيناه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لأمتك؟ فإن فارس والروم فيما هم فيه وهم على الكفر. فقال صلى الله عليه وسلم: أفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ فلا ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة. نعم، كان صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بالدنيا وأبصرهم بقيمتها، ومن ثم كان أزهد الناس فيها. هو الذي يقول: ما لي وللدنيا، إنما أنا كرجل استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. وهو صلى الله عليه وسلم خير من نصح لأمته، وقد بالغ في تحذيرنا نحن، بالغ في تحذيرنا من الإقبال على الدنيا إلى حد الافتتان والانشغال بها عن الآخرة، فأقسم لنا بربه وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فقال: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أي أن مدة الدنيا ولذائذها بالنسبة إلى الآخرة كنسبة الماء العالق في أصبعك من البحر. وقد وعى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدرس وفهموا هذا المعنى، وهم الذين تربوا على يديه صلى الله عليه وسلم، وفهم ذلك التابعون لهم بإحسان، فإذا هم على حال من الزهد في الدنيا، لا بل الخوف منها، يرون ما عرض لهم منها من لذائذها المباحة فتنة يتوجسون منها، ويخشون أن تكون عوضاً عن بعض نصيبهم من الآخرة. أيها الأحباب، أيها الإخوة في الله، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومحبي أصحابه، تأملوا معي إخوتي هذا الموقف العجيب من صحابي كريم عابد زاهد هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. أتي هذا الصحابي بطعام الإفطار وكان صائما يومه ذلك كله، فلما وضع طعامه بين يديه تحركت في نفسه شجون ومرت على خاطره خواطر، وتذكر أياما وسنين مضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر أيام زويت الدنيا عنهم فكان نصيبهم منها القوت واليسير، فانفعلت نفسه واستعبرت عينه وقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فلم يوجد ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه. هذه كل ممتلكات مصعب بن عمير، وهذا حصر كل التركة له، بردة، وبردة لا تواري جسده كله. قال عبد الرحمن: ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وأعطينا منها ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم انفعل رضي الله عنه فأكب وهو المفطر من صيامه، أكب مجهشا بالبكاء حتى ترك طعامه، فرفع الطعام من بين يديه لم يصب منه لقمة، وهو الذي أفطر من صيام. أيها الإخوة في الله، إن عبد الرحمن بن عوف لم يخف من الدنيا لأنه اقتحم فيها أنواع المعاصي والآثام، ولا لأنه جمع فيها المال الحرام من السحت والربا، لا لا لا، فهو الصحابي الذي لا تخفى فضائله ولا يخفى جهاده وبذله، ولا يخفى ورعه وتقواه. وقبل ذلك وبعده فهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكنه خاف من الدنيا لأنه فتح له من أبوابها ما حرمه من هو خير منه وأحب إلى الله منه في اعتقاده، مصعب بن عمير. يتذكر ذلك عبد الرحمن بن عوف، ولم يتذكره وهو يقارف لذة محرمة، لم يتذكره وهو يمارس خطيئة، لم يتذكره وهو مكب على ذنب، تذكر ذلك وهو متلبس بعبادة الصيام، تذكر ذلك فخاف خوفا يورثه البكاء، وبكاء لا يعرف التصنع، بل بكاء حارا فت كبده حتى عاف الطعام وهو جائع. فرضي الله عنه وعن سائر صحابة نبيه وعن السلف الصالحين الأبرار الذين امتلأت قلوبهم بالشوق إلى الله والدار الآخرة، فلم يبق للدنيا نصيب في قلوبهم، فامتلأت بها أيديهم إن امتلأت من غير أن تنفذ إلى القلوب فتملكها، أو النفوس فتهيمن عليها. لقد انطلقوا يبلغون رسالات الله ويخشونه، ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يخافون في الله لومة لائم. لماذا؟ لأن الدنيا لم تجثم في قلوبهم، ولم تملأ نفوسهم، ولم تسيطر على خيالاتهم، ولم تملك مراداتهم. باعوا أرواحهم ودماءهم وأموالهم وأمطانهم ابتغاء مرضات الله. يقولون لعدوهم إذا تهددهم أن يضربهم أو يقتلهم: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. يقولون لمن يتهددهم في أرزاقهم، لأنه يتوهم أنه يملك أرزاقهم: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قالها المنافقون، قالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فكيف كان الرد؟ كان الرد: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. زهدوا في الدنيا فحملوا أرواحهم على أكفهم. يخرج الرجل لا يعلم أحد بخروجه في سبيل الله، يخرج من نجد أو من الحجاز أو من جنوب الجزيرة أو شمالها ليموت هناك في خراسان أو في أفريقيا، لا يعلن نبع موته في صحيفة، ولا يؤبن في مشهد، ولا يذوق لوعة فقده إلا أمه وبنوه. لماذا؟ لأنه باع حياته ودنياه واشترى جنة عرضها السماوات والأرض. فانتثرت قبور الصحابة في مشارق الأرض ومغاربها، وماتوا حيث ماتوا، وقتلوا حيث قتلوا، لا يعلم بمصارعهم إلا الله. جاء الخبر إلى عمر بنصر المسلمين في فتح الفتوح نهاوند، فجعل يسأل عما أهمه: من الذي قتل من المسلمين؟ فقالوا: قتل فلان وفلان وفلان، أما الباقي فناس من أغمار الناس لا يعرفهم أمير المؤمنين. فبكى عمر رضي الله عنه وكأنما تمثل له مرادات هؤلاء الذين ماتوا وما أخرجهم وما حملهم حتى قتلوا حيث قتلوا، وقال: وما يضرهم ألا يعرفهم عمر. نعم، لأنهم لم يخرجوا ليقاتلوا لعمر ولا عن عمر، وإنما خرجوا عندما زهدوا في الدنيا واشتروا الآخرة. أما غير هؤلاء ممن لم يرد الله به خيرا، فهم الذين عظمت الدنيا في قلوبهم حتى هان عليهم دينهم، فهم للدنيا يرضون ويغضبون. إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولها وبها يفرحون. فرحوا بالدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، من أجلها يوادون ويعادون، وبسببها يتحاسدون ويتباغضون، لا يترددون في التخلي عن شيء من دينهم مقابل لذة عاجلة، يرضون الناس بسخط رب العالمين. نوع من الناس، وما أكثر هؤلاء في هذا الزمان مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أوضح صلى الله عليه وسلم أن هذه الفتن عظيمة الإغراء، شديدة التتابع، لا يذهب فيها دين المرء بسبب خفاء الحق عليه، ولكن يذهب دينه بسبب افتتانه بالدنيا. الدنيا أيها الأحبة التي نتحدث عنها لا نعني بها قوام الحياة، لا نعني بها قوة الحياة، لا نعني بها ما نحن أولى به من غيرنا. الدنيا أيها الأحبة لا تأتي في صورة دنيا، وإنما تأتي في صورة مال حرام يحتاج إلى شهادة زور أو يمين كاذبة. تأتي الدنيا في صورة امرأة حسناء تزين للمسلم الفاحشة، تأتي الدنيا في صورة شهرة وثناء بين الناس يريد صاحبه أن يحافظ عليه بإرضاء الناس ولو أسخط الله، تأتي الدنيا في صورة منصب ذاق حلاوته فهو يتمسك به إلى آخر رمق، ولو احتاج في سبيل ذلك إلى تمرير الباطل أو الإعانة عليه أو السكوت عليه على الأقل. هذه بعض صور شهوات حفت بها النار ويدعو إليها شياطين الإنس والجن، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. أيها الإخوة في الله، إن الحذر من الدنيا والزهد فيها لا يعني الرهبنة، لا يعني اعتزال الناس، لا يعني أن نكون دراويش سلبيين منقطعين للعبادة معرضين عما نحن أحق به من الأخذ بأزمة القوة والسير في مقدمة الركب الحضاري. كلا، إنما نعني بذلك أن نكون أشد بعدا عن زخرف الدنيا، أن نعبر بالمعروف وننهى عن المنكر ونجاهد الكفار والمنافقين، أن تكون الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، أن يكون مرادنا الدار الآخرة وما عند الله، أن نصغي إلى قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من أكل الدنيا باسم الدين فما أسرع أن يخذله الله ويخزيه ويفضحه عياذا بالله. كيف نتخلص من هيمنة الدنيا على القلوب؟ كيف تكون الآخرة أعظم مراد لنا؟ استمع إلى ما يقوله الإمام ابن القيم رحمه الله مبيناً الميزان الذي يعرف به المؤمن ميزان الدنيا في قلبه. يقول: إذا تصادمت جيوش الدنيا والآخرة في قلبك وأردت أن تعلم من أي الفريقين أنت، فانظر مع من تميل ومع من تقاتل، إذ لا يمكنك الوقوف بين الجيشين ولا السير بين الصفين، فأنت مع أحدهما لا محالة. أيها الإخوة في الله، لننظر إلى مثال آخر، مثال آخر يبين قيمة الدنيا في النفس كيف تكون، ومتى يبرز الامتحان لمعرفة قيمة الدنيا أمام الآخرة. انظر إلى قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، يوم هجره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بسبب تخلفه عن غزوة تبوك، فتنكرت له الأرض، فما هي بالأرض التي يعرف، والناس فما هم بالناس الذين يعرف، يخرج من بيته إلى أن يعود لا يحييه أحد بكلمة ولا يرد عليه تحية حتى اكفهرت الدنيا في وجهه. فبينما هو في هذه الشدة وهذه المحنة، إذا رسول ممن؟ من ملك غسان، من ملك غسان يأتي إليه يغريه بمنصب يحلم به أهل الدنيا، وهو أن يكون نديمه الخاص. عرض مغرم، لا، عرض مغرم في لحظة شديدة حرجة. ملك يدعوه ليكون نديمة في لحظة جفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فكيف كان موقفه؟ ماذا كان موقفه؟ لقد كان موقفه وموقف المؤمنين ذوي البصيرة بالفتن. لم يأخذ الرسالة فيقرأها ثم يقول للرسول: ارجع إلي غدا حتى أفكر في أمري. لم يقل: اذهب وأنا لاحق بك. لقد كان الجواب عنده واضحا ومحسوما في تلك اللحظة، ما إن قرأ الرسالة حتى قال: هذا والله من البلاء، لقد طمع بي كافر، هذا والله من البلاء. لم يحتفظ بالرسالة في إطار زجاجي، ولكن يمم بها التنور فسجرها، هذه كانت قيمتها عنده. لم يتردد لحظة، لا لأنه عديم الإحساس بإغراء المنصب، ولكن ليقينه بأن تلك الشهوة التي تضمنها كتاب ملك غسان لا يتناولها حتى يضع بدلا منها قطعة غالية من دينه. ولا أحد يضمن أنه إن رجع يوما سيجد قطعة دينه كما تركها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.